بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وأشكره على توفيقه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر إخواننا المسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، أهل السنة والجماعة سموا أهل السنة لتمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعلى ولاة أمورهم في غير معصية الله. فأهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 70 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فشرح النبي صلى الله عليه وسلم صفتهم، جعلنا الله وإياكم منهم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا الإمام أحمد في رسالته المشهورة أصول السنة، أول جملة في وصف أهل السنة قال: يرون التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وكل بدعة فهي ضلالة. هذه الجمل الأولى في وصفه رحمه الله لأهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرط ذلك، اشترط فيهم أنهم على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام سار على هذا المنهج الصحيح، فهو من أهل السنة والجماعة. وقد ذكر الله هذا في كتابه، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذن أهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا بإحسان السابقين من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم، وهذا يعني لزومهم المنهج الذي كان عليه الصحابة، منهج السلف الصالح. إذا قيل منهج السلف الصالح هو منهج الصحابة، لأنهم سلفنا رضوان الله عليهم، ولأن الواجب على المسلم أن يحبهم، لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى الله عليهم، عملوا بالتنزيل، نصروا الدين، قاموا بشرع الله، حفظوا الكتاب والسنة، بذلوا المهج والنفس والنفيس في نصرة الإسلام رضوان الله عليهم. هم خير القرون، لا كان أحد مثلهم ولا يكون أحد مثلهم رضوان الله عليهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل. إذن أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة. ما معنى الطائفة المنصورة؟ يعني أنهم المستمرون على الحق، وينصرهم الله عز وجل ويظهرهم. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والله سبحانه وتعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، لأن الله ضمن النصرة للمؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وضمن النجاة ووعد بالنجاة للمؤمنين، فقال: وكذلك ننجي المؤمنين. هذه أوصاف أهل السنة والجماعة. وأهل الإسلام الأصل الواجب عليهم أن يكونوا من هؤلاء، لكن قد يجهل المسلم بعض الأمور، وقد يغلط، وقد يتبع شيوخا ضلوا أو علماء انحرفوا عن الحق إلى البدعة. ولهذا احتاج المسلم إلى تعلم ما الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فما كانوا عليه هو الحق فيلزمه. ولهذا يتعلم المسلم ويسأل عن دينه ويتفقه ويسأل الراسخين من أهل العلم ويتبصر حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يكون من هؤلاء الذين وعدهم الله بالنصرة ووعدهم الله بالنجاة، وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. وهذا الحديث رواه جمع كبير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أخص أوصاف أهل السنة والجماعة التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. قد تقول: أنت لم تذكر التمسك بالكتاب. الجواب: التمسك بالكتاب حق لا ريب فيه، بل هو مقدم على السنة، لكن كل الطوائف المنحرفة الضالة تدعي أنها تتبع القرآن، فأهل السنة والجماعة ميزهم الله باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اتباع القرآن، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فإن أقواما من المنحرفين حرفوا آيات الله وحرفوا الكلم عن مواضعه وبدلوا وغيروا وتلاعبوا بالدين وفسروا القرآن على أهوائهم وضلالاتهم وانحرافاتهم وخالفوا السنة الصريحة المتواترة الواضحة وخالفوا منهج الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا أصول أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب واتباع السنة واتباع ما كان عليه سلف الأمة الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يخرجون عن إجماعهم ولا يخرجون عن أقوال الصحابة لا في أمور العقيدة ولا في أمور الفقه والعبادة، بل هم متبعون غير مبتدعين. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، ما هي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ستة، هي أركان الإيمان. ما عندهم شيء جديد مثل الطوائف الضالة والجماعات المنحرفة، هذه عندها خمسة أصول وهذه عندها 20 أصل وهذه عند كل واحد يحط له أصول من عند رأسه، يستحسن أشياء ويزينها لجماعته ولأتباعه ويتبعونها على التأصيل هذا. لا، هؤلاء لا يبتدعون، أهل السنة والجماعة يتبعون. فأصول الدين عندهم، أصول الاعتقاد عندهم هي أصول الإيمان. ما هي أصول الإيمان؟ هي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم معلما المسلمين: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأعظم هذه الأصول الإيمان بالله، ويتضمن الإيمان بألوهيته وأنه المستحق للعبادة. فيعتقدون أن العبادة حق الله ولا يصرفونها لغيره، ويعتقدون أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر مناقض للإيمان ومناقض للدين. والعبادة أنواع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فالدعاء عبادة والاستغاثة عبادة والسجود عبادة والركوع عبادة والذبح عبادة والنذر عبادة والصيام عبادة والطواف عبادة والخوف والرجاء والتوكل والحب، هذه عبادات قلبية كلها حق الله وحده ولا شريك، لا تصرف لغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيعتقدون أن العبادة حق الله كما صرح الله به: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أول أمر يمر عليك إذا قرأت القرآن من أوله، أول أمر يمر على الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا عيسى بن مريم ولا عزيرا ولا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا الصالحين ولا الأولياء، لا تتخذوهم أندادا من دون الله، لا تعبدونهم، العبادة حق الله وحده. هذه عقيدة عندما يقول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومما يدخل في الإيمان بالله الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه رب العالمين الخالق الرازق المدبر المتصرف المالك، فلا يشركون مع الله غيره، فلا يقولون مثل ما يقول بعض المشركين إن الولي ممكن أن يخلق مع الله، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ولا يقولون إن الولي أو النبي أو المخلوق أيا كان يعلم الغيب، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولا يقولون إن الولي يتصرف في الكون أو يدبر أمر الناس، لا والله، الذي يدبر الأمر هو الله وحده لا شريك له، الذي يحيي ويميت هو الله، الذي بيده مقاليد الأمور هو الله، هذا توحيد الربوبية. وهذا التوحيد أقر به كفار قريش، اعترفوا به ولم يكونوا ينكرونه، بل غالب الكفار في الأرض إذا سألتهم من الخالق يقولون الله، لكنهم يعبدون غيره أو يسمونه بغير اسمه. وهذا يجرنا للحديث عن توحيد الأسماء والصفات، هذا داخل في الإيمان بالله. الإيمان بالله يتضمن أن تؤمن بأسماء الله وصفاته التي أخبر الله عز وجل عن نفسه بها في كتابه وفي سنة رسوله. الله سمى نفسه هو السميع البصير الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، لا يجوز لأحد أن ينكر أسماء الله أو يحرف معانيها. والله هو اللي وصف نفسه الرحمن على العرش استوى سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، وهو الذي وصف نفسه بالرحمة والمغفرة، وهو الذي يغفر الذنوب، وهو الذي يفصل بين العباد، وهو الذي يقضي بين عباده ويسمعهم ويبصرهم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أوصاف ربنا، الله وصف نفسه بالقرآن، عرف نفسه عرف عباده على نفسه بصفاته، فالمؤمنون يؤمنون بالله وبما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه، لكن يحذرون من التمثيل لأنه كفر، من مثل الله بخلقه فقد كفر. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن مثل الله بخلقه وقال إن سمع الله مثل سمع المخلوق أو إن يد الله مثل يد المخلوق أو قال إن وجه الله مثل وجه المخلوق فقد كفر بالله العظيم لتكذيبه القرآن ولتمثيله الخالق بالمخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ويحذر المسلم من التكييف أيضا، أن يتخيل صفات الرب بعقله، هذا لا يجوز، لأن عقل الإنسان أقل وأحقر من أن يدرك عظيم صفات الله. والله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما، فالمؤمن يؤمن بما أخبر الله من أسماء الله الحسنى ومن صفاته وعلوه استوائه فوق عرشه، لكن لا يدخل في عقله بتكييف وتخيل وتصور، لا، عقل الإنسان أقل وأحقر من أن يدرك عظمة الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. الإنسان ما يدرك الروح اللي في جنبه في نفسه، الإنسان ما يدرك بعض الأشياء في المخلوقات موجودة في الدنيا لا يستطيع أن يحيط بها، فكيف يريد أن يحيط بالخالق تبارك وتعالى؟ فالواجب على المسلم أن يعظم الله وأن يتأدب مع الله، والتأدب مع الله يقتضي الإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بعلوه واستوائه فوق عرشه وبما أخبر جل وعلا عن نفسه. يا سبحان الله، أنا أتعجب من المعطلة والمحرفة، الآن تأتي تقول لم يستوى على العرش، والرب جل جلاله يقول الرحمن على العرش استوى، يعني ما في حياء، ما في أدب مع الله، ما في خوف من الله، ربنا هو اللي أخبر عن نفسه بهذا. اتق الله، كيف تنفي، كيف تحرف، سلم لكلام الله. إذا كنت تعلم وفهمت كلام الله فالحمد لله، وإن كنت تجهل ولبس عليك من قبل أهل البدع والأهواء فاسكت تسلم، لا تخوض في ذات الله ولا تخوض في صفات الله بالإنكار والنفي والتبديل والتحريف. الله أول ذكر عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالإيمان بالله هذا الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بألوهيته واستحقاقه للعبادة، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، هذا الركن الأول. الركن الثاني أيها الإخوة الكرام من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة الكرام، فيؤمن المسلم بالملائكة الذين أخبر الله عز وجل عنهم وهم خلق عظيم لا يحصي عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والبيت المعمور في السماء السابعة كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه، وجنود الله سبحانه وتعالى من الملائكة لا يحصيهم إلا الله. فيؤمن المؤمن بالملائكة ويؤمن بما سمى الله عز وجل منهم، منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنهم الملائكة الموكلون بأعمال العباد، ومنهم الملك الموكل بقبض الروح وهو ملك الموت، ومنهم الملائكة الموكلون بالجنة الموكلون بالنار، وغيرهم خلق كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فيؤمن المؤمن بهم ويصدق ويسلم. الركن الثالث والأصل الثالث الإيمان بكتب الله، الإيمان بالكتب المنزلة. فيؤمن المؤمن ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب على أنبيائه ورسله لهداية البشر. ومن الكتب التي علمنا الله في كتابه وذكر اسمها التوراة أنزلها على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزله الله على عيسى، وصحف إبراهيم على إبراهيم، والزبور على داود، وغيرها كثير مما أوحى الله إلى أنبيائه ورسله. وهذه الكتب اشتملت على الحق والهدى والنور، هي وحي الله وهي كلام الله. ثم يؤمن المؤمن إيمانا خاصا بالقرآن العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الكتب، وهو مهيمن عليها ناسخ لها، ولا يجوز للمسلم بعد ما أنزل الله القرآن أن ينظر في غيره من الكتب، لأنه قد نسخ ورفع ولم يبق لها حكم ولا أثر. فيؤمن المؤمن بالقرآن ويعظمه ويعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله هو اللي تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله على محمد، أوحاه إلى جبريل فنزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مخ ونزلناه تنزيلا. فيؤمن المؤمن بأن هذا كلام الله ووحيه فيصدق به ويتبعه ويعمل به وينقاد ويتدبر معانيه ويعمل بما فيه، لأن العبرة العمل، العمل بما فيه. ويبرأ المسلم من عقائد أهل البدع الضالين الذين يقولون إن القرآن مخلوق، معنى كلامهم أن الله لم يتكلم ولم يأمر ولم ينهى ولم يشرع شيئا، فهم يفسدون الدين، يبطلون الشريعة، يبطلون الرسالة. من الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الله جل جلاله. أما هؤلاء المبتدعة يقولون الله لم يتكلم ولم يرسل، لم يقل شيئا ولم يأمر بشيء ولم يوحي بشيئا، كل هذا عندهم مخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهذا تعطيل وإنكار وجحد لحقيقة القرآن. ومما يدخل في الإيمان بالقرآن أيها الإخوة الكرام تحكيمه والتحاكم إليه والعمل بما فيه وتنفيذ حدوده وأحكامه ودعوة الناس إليه. الركن الرابع من أركان الإيمان وهي من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرسل. الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء هم خير الناس وخير الخلق، اصطفاهم الله عز وجل وأكرمهم الله بالرسالة، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأنبياء فأولهم آدم عليه السلام، ثم من بعده من الأنبياء وهم جم غفير لا يعلم عددهم إلا الله. فهؤلاء الرسل الأنبياء هم أفضل الناس، ولا نقول إن الولي أفضل من النبي كما يقول الضلال، لا، النبي أفضل من جميع الأولياء، النبي أفضل من جميع الأولياء والصالحين، ومن فضل الولي على الأنبياء فهو من الضالين ومن فاسد العقيدة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء هم خير الناس وأفضل الناس، فيؤمن بهم المؤمن ويعتقد نبوتهم ويؤمن برسالتهم، ولكن لا يتبع إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسالته ختم بها الرسالات، فلا يجوز اتباع غيره بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ختمت الرسالات ونسخت. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الله نبيه أن يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالة عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، يجب على كل جني وعلى كل إنسي أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يدخل في دينه وشرعه وأن ينقاد له. ولا يجوز لإنسي ولا جني، لا نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا غيرهم، أن يبقى على ما هو عليه بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليهم الانتقال من هذا الكفر الذي هم عليه إلى الإسلام وإلى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أصر وعاند فهو كافر، حابط عمله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أما من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمره إلى الله، إن كان على دين صحيح، يعني مات في زمن عيسى وهو قد أتقن واجتهد في اتباع عيسى بن مريم عليه السلام، فهذا مؤمن في ذلك الوقت. وهكذا من اتبع موسى عليه السلام هذا مؤمن إذا مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد من العالمين إلا اتباعه والدخول في دينه وشرعه صلى الله عليه وسلم، ومن خرج على ذلك فهو من الكافرين ومن أهل النار المخلدين فيها أبد الآبدين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالرسل ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمانا خاصا. ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه وترك الابتداع وترك المحدثات في الدين، وهي وصيته صلى الله عليه وسلم، قال لما وعظ موعظة بليغة ذرفت من العيون وجلت من القلوب: قلنا كأن موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم عليه. فمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء ولا بالبدع. ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به نصر دينه والتمسك بشريعته وترك الغلو، لا الغلو في حقه ولا الغلو في غيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. وقالوا له: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. وقالت جارية تغني تنشد أشعارا، قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال: لا تقولي هذا وقولي غيره، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت يا محمد، يعني هذا بأمر الله وأمرك يا محمد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فالغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهدي الرسول، ومشاقة ومحادة للرسول، ومعاندة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يغلو، والغلو هو مجاوزة الحد في المدح أو في العبادة أو في التعظيم أو في غيرها. لا يجوز الإنسان أن يخرج عن الحد المحدود والشرع المشروع، بل يتقيد بالشرع من غير غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. هذا الواجب، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بإشراط الساعة قرب اليوم الآخر، ويتضمن الإيمان بما يحدث للإنسان بعد الموت من أمور، من قبض روحه ونزعها ورفعها والصعود بها ثم إعادتها إلى جسده في قبره، وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكل هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فبعض المبتدعة ينكر عذاب القبر ونعيم القبر، وهذا مخالفة لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. وقال تعالى عن قوم نوح الكفار: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وهكذا عما قص الله علينا من خبر آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقولها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر عذاب البرزخ. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه كلها من القرآن. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وقال: يهود تعذب في قبورها. وقال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون يوم القيامة من أحوال القيامة: البعث والنشور والحشر، حشر الناس إلى أرض المحشر، والفصل بين الناس في القضاء. وكذلك ما يكون يوم القيامة وما يكون فيها من الأهوال والشدائد: الميزان وتطاير الصحف، وكذلك وزن الأعمال. ويؤمن أهل السنة أيضا بالشفاعة، أنها حق يوم القيامة، ولكن لا تكون إلا بشرطين: إذن الرب سبحانه وتعالى لمن يشفع، ورضا عن المشفوع له. كذلك الإيمان بالجنة والنار، كل هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. الركن السادس من أركان الإيمان ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره. فيؤمن أهل السنة والجماعة بالقدر، والقدر أي تقدير الله للأمور، ومعناه الإيمان بأن الله علم كل شيء. الله عليم بكل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لا يخفى على الله شيء. الثاني الإيمان بكتابة الله لمقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق كلها في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا رب وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا المرتبتان الأوليان، الأولى العلم والثانية الكتابة. المرتبة الثالثة الإيمان الإيمان بأن مشيئة الله نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة والأخيرة الإيمان بعموم خلق الله لكل شيء، فالله خالق كل شيء، ما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذا آمن المؤمن بهذه الأربعة فقد أقر وآمن بالإيمان بالقضاء والقدر. إذا آمن بعلم الله المحيط الشامل وآمن بأن الله كتب المقادير في اللوح المحفوظ، وآمن بأن الله مشيئته نافذة، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالهداية والإضلال كلها بيد الرب سبحانه وتعالى، والأمور كلها بيده وتحت تدبيره. لو شاء العباد شيء، لو شاءت الدول ورؤساء الدول والجنود والناس كلهم شاءوا شيء وشاء الله شيء، نفذت مشيئة الله وخسئت مشيئة العباد. فمشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: إن ربك فعال لما يريد. المرتبة الرابعة والأخيرة: الإيمان بعموم خلق الله لكل شيء، وأن الله خالق كل شيء حتى أعمال العباد، صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وكذلك قيامنا، كل أعمالنا مثل ألواننا اللون، ومثل أطوالنا، ومثل أعراضنا السمن والصحة والمرض والضعف وإلى آخره، كلنا بما فينا الله اللي خلقنا، الله اللي خلقنا سبحانه. فلا نقول أفعال العباد غير مخلوقة، لا نقول أفعال العباد غير مخلوقة كما تقوله المعتزلة والطوائف الضالة، لا، بل أفعال العباد تبع لهم وهم خلق لله عز وجل، فالأفعال مخلوقة لله عز وجل، ولكن العبد يحاسب عليها، العبد يحاسب على أفعاله، كل نفس بما كسبت رهينة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإذا اجترح الإنسان المعاصي حسب عليها وعوقب عليها، وإذا كسب الطاعات بتوفيق الله جوزي عليها بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، هذا منهجهم فيها إجمالا. وأما مسألة الإيمان فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والدليل على أنها عمل كثير جدا في القرآن وفي السنة، من ذلك ما في سورة البقرة مثلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآية اللي قبلها، أنا رحت اللي بعدها، أعطني الآية اللي قبلها أول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما المعنى؟ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس 16 شهرا، فإن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستدبرون الكعبة ويستقبلون الشام بيت المقدس 16 شهرا. فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. سمى الله الصلاة وهي عمل، سماها إيش؟ إيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، عمل سماه إيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الأمر الثاني: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويستكثر المؤمن من طاعة الله، وإذا أذنب سارع للتوبة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويعتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه لا يكفر ولا يخرج من الدين بارتكابه الكبيرة، بل ينقص إيمانه ويضعف دينه بارتكابه المعاصي، لكن لا يخرجونه من الإيمان بمجرد ارتكاب الذنوب كما تصنعه الخوارج. والخوارج لهم حيل، قديما كانوا يقولون إذا شرب الخمر أو زنى أو سرق خرج إيش؟ من الإيمان. أما المتأخرون منهم فركبوا مذهب الخوارج من حيث لا يشعرون، قالوا إن الذي يرابي هذا مستحل للربا، إذا استحل الربا فقد استحل ما حرم الله، إذن كفر، فيكفرونه لا أنه لارتكابه الكبير ولكن بزعمهم أنه استحل وهو لم يستحل. متى يستحل المؤمن الذنب؟ عندما يقول هذا حلال أو يعتقد أن هذا حلال. أما إذا فعل الذنب وأصر عليه أو حماه وحرسه هذا ليس استحلالا، هذا ذنب مع الذنب وكبيرة مع الكبيرة، فهي على خطر وهو على خطر، لكن لا نخرجه من الملة بمثل هذا. هذه من طريقة الخوارج ومن طريقة أهل الأهواء أنهم يكفرون حكام المسلمين اليوم أهل السنة ويكفرون ولاة الأمر بمثل هذه الشبه، يقول استحلوا المحرمات وكذبوا. الاستحلال هو أن يقول الإنسان الربا حلال أو يعتقد أن الربا حلال، أما لو رجل زاول الربا فهو محارب لله ولرسوله وملعون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه، خمسة لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تعاملوا بالربا. لكن لا يخرجون من الإسلام ولا يخرجون من الإيمان كما تقوله الخوارج، ولا نقول إن مرتكب الذنب إنه مستحل له لمجرد ارتكابه له، لا. متى يكون مستحل؟ إذا قال هذا حلال، إذا قال شرب الخمر حلال، أو قال ارتكاب أو معاملة الربا حلال، أو قال ترك الصلاة حلال، أو حرم الحلال. لو قال شرب الماء حرام، ولو قال أكل الخبز حرام، إذا حرم الحلال أو أحل الحرام عالما بشرع الله فهذا الذي يكون مكذبا للشريعة ويستحق يعني الكفر. لكن أهل السنة والجماعة عندهم في موضوع التكفير قيود وشروط يتقيدون بها، لا يستعجلون، لأن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، والتكفير أشد من اللعن، تكفيره أشد من لعنه، فهذا أشد من قتل المؤمن. فالتكفير من كبائر الذنوب إذا كان في غير محله، ولهذا يتحرز علماء السنة ويتحرون بهذه المسألة ويدرسونها دراسة متأنية، ما يستعجلون، فيستعجلون برمي الناس بالتكفير لمجرد شبهة عرضت، لا، يدرسون الأمور وينظرون في الواقع ويدرسون المسألة ويدرسون في اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فلا يغتر المسلم وطالب العلم، لا يغتر بشبهات الخوارج المعاصرين ولا بتلفيقاتهم وتلبيساتهم، فإن لهم تلبيسات حتى في موضوع الشروط والموانع، يقول حنا نلتزم بالشروط والموانع وكذبون يكذبون، هم ما يلتزمون بالشروط ولا بالموانع، صحيح يكتبون في كتبه نحن نلتزم بشروط التكفير والموانع، يكذبون، وعندنا البراهين على كذبهم من كتبهم ومن أقلامهم كتبوها، فهم يكذبون على الشباب. لكن يجب على الشباب المسلم أن يتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة ولا يغتر بطرائق هؤلاء الغلاة المنحرفين. وفي المقابل المرجئة، مقابل الخوارج ضلالة المرجئة، والمرجئة على العكس يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، افعل ما شئت من الذنوب ما دام تقول لا إله إلا الله ما يضرك، هذا ضلال عظيم، هذا رقة في الدين، هذا دعوة إلى ما حرم الله مخالفة للقرآن والسنة. سبحان الله، كيف تهونون المعاصي على الناس وكيف تسوغونها للناس؟ هذا دين المرجئة. ولهذا السلف يقولون دين المرجئ أرق من ثوب سابري، الثوب السابري الثوب الشفاف، يعني دينهم رقيق شفاف ما عنده دين أصلا، فقط كذا مسحة، إذا تقول لا إله الله سوى الذنوب كلها، هذا كذب على الشريعة وهذا دين باطل. ومنهم سمعته رجل يقول كل المسلمين من أولهم من آخرهم يوم القيامة بيدخلون الجنة ولن يدخل أحد منهم النار، أماني كما صنع اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصر، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقواما من أمته رآهم يعذبوا في جهنم، رأى أكلة الربا، ورأى الزنات والزواني يعذبون في تنور من نار، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عن الصلاة المكتوبة أنه يعذب، وأخبر عن أقوام في نار جهنم أنهم يدخلون النار ثم يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذا يدل على أن فئاما من هذه الأمة يدخلون النار بسبب ارتكاب الذنوب والمعاصي ثم يكون مآلهم إلى الجنة. فهذا الرجل الذي يقول هذا الكلام وافق المرجئة. فالمسلم يحذر من هذه المقالات الفاسدة. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه أركانها، هذه أصولها، التمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعتقدون أن كل بدعة فهي ضلالة، ويتمسكون بالسنة ويلزمون جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يخرجون على أئمة المسلمين، ولا يثيرون الفتن، ولا يهيجون الناس على ولاة أمورهم، ولا يأمرون بالخروج وما يسمونه الثورات. فكل هذا مخالف للمنهج الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. وكذلك يعتقدون ما في القرآن وما في السنة من أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، هذه عقيدتهم، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ومما يتعلق بهذا وأختم به، موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعتقدون فضلهم وسابقتهم ومكانتهم، ويجلونهم ويحترمونهم ويعظمونهم بالترضي عنهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والاقتداء بهم، ويرون السكوت عما شجر بينهم، ولا يثيرون ما شجر بينهم بين الناس، ويعيدون ما حصل، والله فلان حصل من كذا، وفلان حارب فلان وفلان. هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، إغار الصدور على الصحابة، لا، من أغر صدر على الصحابة فليعالج قلبه، من وجد في قلبه شيء على أحد من الصحابة فهذه علامة النفاق، فبادر إلى علاجه. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتكلم في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، وفي بعض السند يقول: فأعلم أنه زنديق. فبوابة الضلالة الطعن في الصحابة. قال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الستر اجترأ على ما وراءه. وقال الأئمة: من سب الصحابة أو تكلم فيهم فإنه ضال زنديق منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، آية النفاق علامة النفاق، والمهاجرون خير من الأنصار، فإذا أبغض المهاجرين والأنصار اجتمع فيه النفاق كله نعوذ بالله. فلا يجوز إغارة الصدور على الصحابة ولا على أحد من الصحابة، بل يجب الترضي عنهم واعتقاد أنهم بين الأجر والأجرين، منهم المصيب فله أجران، ومنهم المجتهد المخطئ فله أجر واحد، ولا نخوض فيهم بالذم أو النقص أو العيب، لا والله، حطوا رحالهم في الجنة، وين رايح أنت؟ تتكلم في ناس حطوا رحالهم في الجنة؟ تتكلم في ناس أثنى الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، تشرفوا بالمعية محمد رسول الله والذين معه، والذين معه، هذه المعية وين تلقاها؟ رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. ولهذا قال بعض الناس لبعض العلماء: معاوية خير أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: سبحان الله، غبار دخل أنف معاوية في مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. لأن معاوية صحابي جليل شرف الصحبة لا يعدله شيء، وأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله فهو تابعي، خليفة صالح وإمام صالح رحمة الله عليه، لكن لا يقارن الصحابي بمن بعده، لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يحيانا عليها ويتوفانا عليها، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. وأسأل الله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويظهرها. ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالعمل بها والدعوة إليها والصبر على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اتبع السنة ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا في شفاعته، وأسقنا من حوضه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اجمعنا به في جناتك مع والدينا ووالديهم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على أداء الأمانة، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان، اللهم أنجهم واحفظهم بحفظك يا رب العالمين، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احفظنا وإياهم من كيد الشيطان الرجيم ومن شر أنفسنا يا رب العالمين ومن شر أعدائنا يا سميع الدعاء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على تنظيم هذه المحاضرات وعلى حسن الاستماع والإنصات. وفي الختام أوجه سؤالين عما يتعلق عما ورد في هذه المحاضرة. السؤال الأول يقول: اللهم صل على نبي محمد، ما هي أصول أهل السنة والجماعة؟ تفضل. وهي بارك الله فيك، أحسنت، تفضل علي بعد الدرس. طيب، ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور، ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ تفضل. توحيد الألوهية، وهو ما معنى الألوهية؟ ما معنى أنه لا يستحق العبادة إلا الله وتصرف العبادة له؟ والربوبية ما معنى أن الله الخالق الرازق المدبر المالك؟ أحسنت. توحيد الأسماء والصفات، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونلتقي وإياكم إن شاء الله على خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.